أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال كلام في ما إذا علم بالضرر ومع ذلك أقدم عليه فتوضأ مثلا أو اغتسل، وقلنا بأن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول بالصحة، سواء في لا ضرر أو يعني سواء مع الضرر أو مع الحرج، يعني تارة يكون الوضوء ضرريا وتارة يكون حرجيا، على كلا التقديرين يصح الوضوء والغسل ولا يصح غيرهما. القول الثاني في نقطة مقابلة له، وهو عدم الصحة لا مع الضرر ولا مع الحرج. القول الثالث التفصيل بين حالة الضرر وحالة الحرج، ففي حالة الضرر لا يصح، أما في حالة الحرج فيصح. أما القول الأول فقد ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله، وقد أوضحنا كلامه باعتبار أن الوضوء والغسل مستحبان نفسيان، فبإمكان المكلف أن يقصد استحبابهما النفسي، ولا ضرر إنما رفعت الحكم الإلزامي، فعليه يصح الوضوء والغسل. وهذا المعنى لا يتأتى في مثل القيام في الصلاة إذا كان ضرريا. هنا لم يكن القيام مستحبا في نفسه، فلهذا لما رفع بلا ضرر رفع الإلزام ارتفع الحكم، فكانت وظيفته الجلوس، فلو قام لكان مخالفا لوظيفته الشرعية ونحكم بفساد صلاته. وأشار إلى أنه ربما مع وجود لا ضرر ينتفي الحكم الفعلي الإلزامي، ولكن يبقى الملاك، والملاك يمكن قصده ويتحقق أيضا الصحة به. هذا الكلام طبعا كله تقدم. عندنا تعليق في هذه النقطة الأخيرة. طبعا كلام السيد رحمه الله يبتني على القول بأن الوضوء مستحب نفسي والغسل مستحب نفسي، ويبتني على القول بأن لا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام الإلزامية فقط، وليست حاكمة على أدلة الأحكام الاستحبابية مثلا. هنا نريد أن نقول بأن السيد الخوي رحمه الله فيما مضى، وتعرضنا لذلك فيما مضى، بأنه يرى أن لا ضرر قاعدة امتنانية، امتنان من المولى سبحانه وتعالى على العبد، امتنانا عليه إرفاقا به يرفع عنه الحكم الضرري. وعلى هذا لما قلنا بأنها امتنانية، قلنا بأنه لو توضأ غير عالم بالضرر وصلى نحكم وتبين أنه أن هذا الوضوء ضرري، نحكم بصحة وضوئه وصلاته، لأنه لو أعدنا أو يعني أوجبنا عليه الإعادة لكان ذلك على خلاف الامتنان، وبما أن القاعدة امتنانية فلا يمكن أن يؤتى بها في مورد يخالف الامتنان من جهة أخرى. هذا تقرر في محله. نقول هذا المعنى الذي تقرر في محله وأقره السيد الخوي رحمه الله يمكن الاستفادة منه في المقام، بمعنى أنه لا نحتاج نحن إلى إثبات أن الوضوء مستحب نفسي أو الغسل مستحب نفسي في نفسه وأن يقصد هذا الاستحباب مع وجود البحث في الغسل، وأيضا مع البحث في أنه هل لا ضرر ترفع الأحكام الإلزامية فقط أو يمكن أن ترفع الأحكام الإلزامية والترخيصية الاستحبابية. هذا إن شاء الله سنشير له فيما بعد. نقول نحن لا نحتاج إلى هذا بعد أن قلت بأن لا ضرر قاعدة امتنانية، فالامتنان لا يرفع الملاك، يرفع الحكم الفعلي. صحيح بأن الملاك لا طريق لنا لاستكشافه إلا الأمر على حسب ما أوضحنا أمس، أن الملاك لا طريق لنا إلى استكشافه إلا الأمر، إذا وجد الأمر فالأمر كاشف عن وجود الملاك باعتبار أن الملاك أمر غيبي ولا يمكن معرفته إلا من طريق الشارع، فإذا أمر استكشفنا هناك ملاك ملزم، وإذا نهى استكشفنا أن هناك ملاكا ملزم وهكذا. لكن الآن الأمر، ارتفاع الأمر بسبب، ارتفاع الأمر لأجل الامتنان، هنا امتنانا على المكلف، إرفاقا بالمكلف رفع عنه الحكم الفعلي، فالحكم الفعلي إنما رفع إرفاقا بالمكلف وامتنانا على المكلف. إذا كان كذلك لا موجب لرفع الملاك. الأمر المتعلق بالوضوء مثلا يوجد فيه ملاك، يعني استكشفنا وجود الملاك في الوضوء أو في الغسل، ملاك إلزامي ملاك ملزم، واستكشفنا عن طريق الأمر بالغسل عن طريق الأمر بالوضوء. الآن في حالة كونه ضرريا تقول هذا امتنان على المكلف. إذا قلت امتنان على المكلف، الامتنان لا يرفع الملاك، يرفع التوجه الفعلي الخطاب الفعلي. نقول الآن فعلا أنت غير مخاطب امتنانا عليك، فإذا رفعنا فقط الخطاب الفعلي الملاك باق، فلا موجب لرفعه، إذ لا موجب لرفعه فيمكن أن يقصد أو يأتي بالفعل بداعي الملاك الموجود فيه ونحكم بصحته من هذه الجهة. إذن ما ذكره السيد الخوي رحمه الله من باب لزوم ما لا يلزم، ألزم نفسه بلا لازم، ما دام أنت تقول بأن القاعدة امتنانية إذن الامتنان لا يرفع الملاك، الامتنان على المكلف يرفع الخطاب الفعلي، ما يتم به الامتنان أنه غير مخاطف فعلا بالوضوء، لا أن الملاك ارتفع بالمرة. نعم لو قلت بأنها غير امتنانية أو فسرت الامتنان بتفسير آخر، يعني رفع أو لا ضرر ترفع الحكم من الأساس مع الملاك ولكن هو في مورد الامتنان، لا نقول أن الآن الحكم بعدم اللزوم امتناني، نقول لا، نفس لا ضرر لما جاءت هي رفعت الحكم الإلزامي من الأساس، بحيث نقول فعلا لا يوجد حكم، لأنه لا يوجد خطاب، لا يوجد حكم أساسا إلزامي ضرري، فهنا يرتفع الحكم، يعني لا ملاك له. هذا النحو ورد مورد الامتنان. فرق بين أن تقول وردت القاعدة مورد الامتنان وبين أن تقول هي امتنانية. إذا قلت هي امتنانية فالامتنان يتحقق بعدم الخطاب، نفس عدم الخطاب الفعلي يتحقق الامتنان، لم يخاطبه فعلا بالوضوء أو الغسل يتحقق الامتنان، الملاك يبقى. هذا ما أردنا التعليق به على ما أفاده السيد الخوي. أما رأي الآخر وهو القول بعدم الصحة مطلقا، وهو الذي اختاره المحقق النائيني قدس سره، بحيث حكم بالفساد لو صلى، لو توضأ أو اغتسل مع علمه بالضرر، هنا يحكم بالفساد، وأيضا مع علمه بالحرج، يعني الوضوء حرجي متحمل ولكن فيه مشقة شديدة، لا يوجب الضرر ولكن فيه مشقة شديدة، فنقول هذا الوضوء حرجي. الغسل في إذا كان الماء بارد مثلا والجو بارد نقول فيه مشقة، وهذا لا يتضرر ولكن فيه مشقة شديدة عليه فنسميه حرج. يقول أيضا في حالة الحرج إذا علم بالحرج ومع ذلك توضأ واغتسل نحكم بفساد وضوئه. هذا الحكم المطلق بفساد الوضوء في حالة الضرر وفي حالة الحرج مبني على ما ذكره في بحث الترتب، من أن المكلف ينقسم بحسب الآية، آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأيديكم، وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم فيما بعد وإذا كنتم جنبا فاطهروا كذا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذه الآية يستفاد منها التقسيم، يعني جعلت المكلف على قسمين، قسم واجد للماء وقسم غير واجد للماء، فلم تجدوا ماء. القسم الأول الواجد للماء وظيفته هي الوضوء والغسل، يعني وظيفته الطهارة المائية. والقسم الثاني وهو غير الواجد للماء، الفاقد للماء، وظيفته التيمم، الطهارة الترابية. إذن الطهارة المائية إنما تكون في حالة الوجدان، يعني كأنها مشروطة بالوجدان، إذا وجد الماء فيجب عليكم الطهارة المائية. والطهارة الترابية مشروطة بعدم وجدان الماء، إذا لم تجدوا الماء فيجب عليكم التيمم، يعني تنتقل الحالة إلى التيمم. فإذا قلنا بالصحة، إذا حكمنا هنا بصحة الوضوء أو حكمنا بصحة الغسل، معنى ذلك أن المكلف صار مخير بين الوضوء وبين التيمم في حالة الضرر. في حالة علمه بالضرر نقول له يجوز لك التيمم، ومن جهة أخرى نقول له لو توضأت لكان وضوءك صحيحا. إذن هو في الواقع مخير بين الوضوء والتيمم. التخيير بين الوضوء والتيمم يشبه الجمع بين المتناقضين، بين النقيضين. لماذا؟ لأنه كما قلنا الأمر بالتيمم مشروط بفقدان الماء، مشروط بعدم وجدان الماء كما استفدنا من الآية. في حالة عدم وجدان الماء هنا يجب التيمم، تنتقل الحالة إلى التيمم. إذن هو مشروط بعدم وجدان الماء التيمم، والوضوء مشروط بوجدان الماء. فإذا قلت هو المكلف مخير بين الوضوء والتيمم، يجب عليه التيمم، وإذا توضأ نحكم بصحة صلاته، يعني صار مخير بين الوضوء والتيمم، هذا جمع بين النقيضين أو أشبه بالجمع بين النقيضين، كأنه تقول أنت واجد للماء أنت غير واجد للماء. يجب عليك الوضوء لأنك واجد للماء، يجب عليك التيمم لأنك غير واجد للماء، فأنت واجد للماء أنت غير واجد للماء، هذه هي النتيجة. فإذا حاصل كلام المحقق النائيني قدس سره، يقول بما أننا استفدنا من الآية الشريفة أو مطلق الأدلة، استفدنا أن المكلف على نحوين، على قسمين: قسم وظيفته الوضوء وهو من وجد الماء، وقسم وظيفته التيمم وهو من فقد الماء. فهنا عندنا قسمان، مع وجود هذين القسمين إذا قلت من جهة يجب عليه التيمم لأنه فاقد للماء، ومن جهة يصح منه الوضوء لأنه واجد للماء، إذن هذا جمع بين النقيضين. طبعا التعبير هنا بالواجد للماء والفاقد للماء يمكن أن يعبر بهكذا، يعني القادر وغير القادر، قادر على الماء غير القادر على الماء، حتى يشمل جميع الأقسام. أو نقول الوجدان الأعم، الوجدان العقلي والشرعي، يعني عقلا واجد هو فعلا ماء موجود، ولكن شرعا غير قادر لأنه مريض مثلا، فهذا نطلق عليه هو غير واجد للماء شرعا. فيمكن يكون حتى تصير يعني لا يلتبس الأمر في عبارة المحقق النائيني، نقول بأن القصد الوجدان العقلي والشرعي، والفقدان العقلي أو الشرعي، واجد للماء عقلا ولكن فاقد للماء شرعا، هذا أيضا يأتي. هذا حاصل كلام المحقق النائيني. فالنتيجة يقول نحكم بالفساد لو توضأ، لأن وظيفته الفعلية التيمم قطعا، قطعا لو توضأ وظيفته التيمم، إذن الصلاة الوضوء مخالف لوظيفته الشرعية فنحكم بفساد. هذا كلام المحقق النائيني قدس سره. السيد الخوي رحمه الله أورد عليه بأن المعلق على عدم وجدان الماء ليس هو وجوب التيمم بنحو مطلق، نقول إذا لم يجد الماء يجب عليه التيمم، بحيث أنه يأتي حتى يأتي كلام المحقق النائيني، وإنما المعلق هو وجوب التيمم التعييني، يعني إذا فقد الماء إذا لم يجد الماء يجب عليه التيمم تعيينا، هذا هو المعلق. إذن المعلق على عدم وجدان الماء هو وجوب التيمم تعيينا، والمعلق على وجدان الماء هو وجوب الوضوء تعيينا. إذا وجد الماء عقلا وشرعا يجب عليه الوضوء تعيينا. هذا الشرط المأخوذ في الاثنين ليس فيه دلالة على انحصار مشروعية التيمم بموارد فقدان الوضوء، فقدان الماء، بما أن الشرط هو عدم وجدان الماء، أن المشروط هو وجوب التيمم تعينا، هذا لا يلزم منه أو ليست فيه دلالة على انحصار المشروعية التي هي أعم من الوجوب وغير الوجوب. انحصار المشروعية، مشروعية التيمم في موارد فقدان الماء، يعني بعد رفع وجوب الوضوء تعيينا لأدلة الضرر أو لأدلة الحرج، يبقى الاستحباب. لا ضرر رفعت الحكم الإلزامي، رفعت وجوب الوضوء، لا حرج رفعت وجوب الوضوء. لما رفعت وجوب الوضوء، هل معناه انتفت مشروعية الوضوء؟ لا، لأن الشرط علق عليه الوجوب التعييني، وجوب الوضوء تعيينا أو وجوب التيمم تعيينا، هذا المعلق، هذا المشروط. فلما ارتفع الوجوب يبقى الاستحباب على ما تقرر أمس، فيبقى الاستحباب بحاله، باعتبار أن لا ضرر ترفع الحكم الإلزامي ولا ترفع الحكم الاستحبابي. إذن النتيجة من كلام السيد الخوي رحمه الله هو بطلان ما أفاده المحقق النائيني قدس سره. المحقق النائيني قال مع عدم وجدان الماء تتعين الوظيفة في التيمم في الطهارة الترابية، ولا ضرر رفعت ليس فقط الحكم، ليس فقط الإلزام، الوظيفة الشرعية، لأنه المشروط عدم الوجدان، ففي حالة الضرر لا يكون واجدا للماء شرعا، فإذا لم يكن واجدا للماء شرعا يجب عليه أو يتعين عليه التيمم. السيد الخوي رحمه الله يؤكد على هذه النقطة، يقول المشروط هو الشرط هو عدم الوجدان، ولكن المشروط ليس هو وجوب التيمم، وهكذا نقول وجوب التيمم تعينا، بحيث نقول تتعين الوظيفة في التيمم. هذه لا يقبلها السيد الخوي، لا يقبلها من محقق النائيني، تتعين الوظيفة لا، يقول لا ضرر رفعت الحكم الإلزامي، مع رفعها للحكم الإلزامي المشروعية تبقى، إذا كانت المشروعية تبقى الاستحباب أيضا يبقى، فإذا كان الاستحباب يبقى يمكن قصده ويصح منه الوضوء. فهو أكد قال بأن هذا النوع من الواجد، هذا المكلف طبعا، هذا النوع من الواجد يعني بما أن الوضوء ضرري، الواجد الذي يتضرر بالماء والماء موجود عنده، هذا النوع يجوز له التيمم إرفاقا، هذا لا ضير فيه، يجوز له التيمم إرفاقا به، الشارع لا يريد أن يحمله ما لا يتحمل، فإرفاقا من قبل الشارع يقول يجوز لك التيمم، امتنانا من قبل الشارع يقول يجوز لك التيمم. ومن جهة أخرى يجوز له الوضوء بلحاظ الاستحباب النفسي الموجود في الوضوء، فالنتيجة هي التخير بين الوضوء والتيمم، فهو مخير بين الوضوء والتيمم ويصح منه. ثم أورد موارد يؤكد فيها أو شواهد يؤكد فيها السيد الخوي رحمه الله أنه يمكن، يعني عندنا موارد أخرى المكلف فيها مخير بين الوضوء والتيمم. نذكرها قبل أن نذكر المناقشة، نذكرها يقول مورد الأول: من آوى إلى فراشه فتذكر أنه على غير وضوء. هنا السيد الخوي يقول يجوز له، يعني الفقهاء يقولون يجوز له التيمم مع كونه واجد للماء. في هذه الحالة يمكنه أن يذهب ويتوضأ ويرجع إلى منامه إلى فراشه، لكن قال يمكنه التيمم وينام. اعتبار استحباب النوم على الطهارة، والوظيفة الأولى الوضوء. الآن هو نسي وجاء على فراشه، تذكر أنه ليس على وضوء، يقال له يمكنك أن تتيمم. إذن هو صار مخير بين الوضوء والتيمم. هذا مورد. مورد آخر بالنسبة إلى الصلاة على الميت: من لم يكن على وضوء مع وجدان الماء، مع وجدان الماء يصح منه أن يتيمم ويلتحق بالصلاة. وإن كان وقع الخلاف بينهم هل هذا مطلق أو مختص بمن خاف فوات الصلاة، عدم إدراك الصلاة، هنا من هذه الجهة عندهم خلاف، ولكن في الأساس أنه يمكنه أن يتيمم ويلتحق. إذن هو مخير بين الوضوء وبين التيمم. المورد الثالث: لمن كان في أحد أعضائه قرح أو جرح ولم تكن عليه جبيرة. إذا كان على جبيرة يتوضأ وضوء الجبيرة أو يغتسل غسل الجبيرة. أما إذا لم يكن على الجرح أو على القرح ليس عليه جبيرة، فهنا يقول بأنه الروايات متعارضة في هذه المسألة بالخصوص، الروايات متعارضة، هل يغتسل ويغسل ما حول القرح والجرح، روايات بهذا المضمون، أو لا ينتقل الحالة إلى التيمم بما أنه ليس عليها جبيرة ولا يمكن وصول الماء إلى محل الجرح أو القرح، فهنا لا يغتسل بل يتيمم، روايات أخرى. الجامع بين هاتين الطائفتين من الروايات يقول هو أنه مخير بين أن يغتسل ويغسل ما حول القرح والجرح أو يتيمم. فإذا هو مخير بين الغسل وبين التيمم. إذا نتيجة أو حاصل كلام السيد الخوئي، يقول المستفاد من الأدلة هو التخير، يعني في حالة كونه واجدا للماء عقلا وغير واجد له شرعا من جهة الضرر، هذا الذي يتضرر بالماء، هذا النوع من الواجد من جهة يجوز له التيمم إرفاقا به وامتنانا من قبل الشارع عليه، ومن جهة يجوز له الوضوء بقصد الاستحباب، أمره الاستحبابي، فإذا هو مخير بين الوضوء والتيمم. ولا استيحاش في ذلك أنه كيف يكون مخير بين الطهارة المائية والطهارة الترابية والطهارة الترابية في طول الطهارة المائية. يقول هذا بهذا النحو الذي ذكرنا يمكن تصويره، وله ما يؤيده من الشواهد، وذكر هذه الشواهد الثلاثة. هذا حاصل إشكال السيد الخوي على المحقق النائني، وسيأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.